بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني.
كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن أو شرعنا في شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كنا شرحناه باختصار، علقنا على بعض المواطن، وكنا وصلنا إلى فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. بين رحمه الله تعالى هنا أن الذي يصل إلى الميقات يكون على حالين: إما أنه يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وإما أنه يصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. وبينا أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي أشهر الحج. فإذا وصل هذا المعتمر أو الذي يقصد بيت الله سبحانه وتعالى، إذا وصل إلى الميقات في غير هذه الأشهر، مثل جاء في رمضان أو جاء في شعبان أو جاء قبل ذلك، فالسنة في حقه أن يعتمر وينويها بقلبه، ثم ذكر صفة العمرة ويتلفظ بالنسك، يقول لبيك عمرة، ثم بعد ذلك يبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويفعل قبل ذلك، قبل الإحرام، يفعل ما ذكرناه من المستحبات من الغسل وغير ذلك. ثم إذا وصل إلى الحرم ووصل إلى الكعبة، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية، وهذا هو الموطن الذي تقطع فيه التلبية في العمرة، بخلاف الحج. إذا بدأ بنسك الحج فإن التلبية تنقطع عند رمي جمرة العقبة الكبرى، وأما في العمرة فإن التلبية تنتهي إذا وصل إلى البيت، بدأ بالطواف، يطوف سبعة أشواط، ثم يصلي عند مقام إبراهيم ركعتين، ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بينهما سبعة أشواط، سيأتي تفصيل الطواف والسعي. ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه، إما أن يأخذه كله وإما أن يقصر منه. وأما أخذ بعض الشعرات فهذا لا يحقق التحلل، يخطئ بعض الناس، يأخذ شعره من يمينه بمقص، وشعره من جهة الشمال، شعره من الأمام، فهذا لا يعتبر تحللا، لا يعتبر تحلل. بعد ذلك تتم عمرته ويحل له كل شيء، متى ما قصر أو حلق تم أو حل له كل شيء. الحالة الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، إما أن يأتي في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل يوم عرفة. فهذا الذي يأتي في هذه الأوقات فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إما أنه ينوي بها الحج، وهذا الذي يسمى المفرد، ينوي الحج ويذهب ويطوف طواف القدوم وليس عليه هدي، وهذا الذي يسمى المفرد وسيأتي. وإما أنه ينوي العمرة وحدها، رجل ذهب في شوال يريد أن يأخذ عمرة ويرجع إلى بيته، وإما أنه ينوي الجمع بينهما، والجمع بينهما إما أنه ينوي القران بمعنى أنه ينوي العمرة ويدخل معها الحج وعليه هدي لكنه لا يتحلل، ويكون عليه سعي واحد، وإما أنه يتمتع فيأتي بعمرته ثم يبقى بعد ذلك ويتحلل من عمرته وينتظر وقت دخول الحج فيحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين النسك الثلاث، منهم من حج مفردا ومنهم من حج قارنا، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة، ثم بعد ذلك إذا جاء يوم التروية يدخلون في الحج، هذا الذي يسمى التمتع. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن المسألة على التخيير بين الأنساك الثلاث، وأفضلها هو التمتع، لأنه جاء بعمرة مستقلة ثم جاء بحج بعد ذلك. قال ويفعل، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بعمرة ويفعل ما ذكرنا من الوصول إلى الميقات، أن يأتي بعمرة مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد ذلك عليهم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرة. فهذا دلالة على أن من ساق الهدي، ومعنى سوق الهدي معناه أنه يأتي بهديه من بلده يسوقه ويقوده إلى بيت الله الحرام، ويشعرون الهدي ويضعون عليها القلائد والجلال كما جاء في السنة، هذا حتى يعرف الناس أن هذا قد أهدي إلى بيت الله الحرام ويعتبر هديا. فالذي يسوق الهدي لا يجوز له أو لا يجوز في حقه إلا القران، لأن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله أي يوم النحر حين يذبح. فمعناه أنه لا يجوز له أن يتحلل ويحلق رأسه بعمره حتى يبلغ الهدي محله، وهذا هو حج القران، وهو كان حج النبي صلى الله عليه وسلم في أصح أقوال أهل العلم، إلا إن كان يخشى فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه. إذا جاء رجل في يوم عرفة فنقول له هنا ليس المحل محل عمرة، وإنما تدخل في مناسك الحج مباشرة وتكون إما مفردا أو قارنا، والفرق بينهما كما يقول أهل العلم أفعال المفرد والقارن واحدة، لكن يفرق بينهما أن القارن عليه الهدي والمفرد ليس عليه الهدي. وأما المتمتع فإنه عليه هدي وعليه عمرة مستقلة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج يوم التروية يوم الثامن، ويكون عليه سعي آخر الذي يسمى سعي الحج، وهذا سيأتي إشارة الشيخ رحمه الله تعالى أن أهل العلم مختلفون في قضية المتمتع، هل عليه سعي واحد أم أن عليه سعيان. جماهير أهل العلم على أنه عليه سعيان، هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وذهب بعضهم إلى قول جابر إلى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، وليس عليه أن يأتي بسعي آخر. والصحيح، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، والصحيح أن المتمتع عليه سعي العمرة وعليه سعي الحج. قال: في مسألة في الاشتراط لمن وصل إلى الميقات وهو مريض أو خائف. إذا كان الإنسان وصل وهو في حال يخاف ألا يتم حجه، فهنا يشرع له الاشتراط. وهذا يفيدنا أن الاشتراط لا يكون على كل حال، بل إذا كان هناك أمر مخوف أو هناك عذر فهنا يشترط، أما الاشتراط مع كل إحرام فهذا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، وإنما المرأة وهي ضباعة بنت الزبير جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني شاكية، يعني لديها عذر وتخاف ألا يتم الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحج وتشترط أن محلي حيث حبستني. فإن اشترطت فائدة هذا الشرط أن المحرم إذا جاءه وعرض عليه المرض ما استطاع أن يكمل حجه، عند ذلك يتحلل وليس عليه هدي. وأما إذا كان لم يشترط فإنه يتحلل ويكون عليه الهدي. قال بعد ذلك: فصل في حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ هذه مسألة، هل الطفل يصح حجه أو لا يصح؟ وهل إذا حج سقط عنه حج الإسلام فريضة أو لا يسقط؟ ذكر الشيخ هنا أن حج الصبي والبنت الصغيرة صحيح منهما، ولهما بذلك أجر، ولوليهما ومن حج بهما أيضا أجر. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، علي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. إذن الأجر مشترك بين الصبي وبين الولي. وجاء في البخاري عن السائب بن يزيد: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وكذلك حج المملوك والجارية، المملوكة والصبي الصغير والجارية الصغيرة، الجارية بمعنى البنت، لا يجزئ حجه عن حج الإسلام، بمعنى أنه يصح منه الحج لكن تبقى في ذمته ماذا؟ حجة الإسلام. متى ما بلغ وأصبح من المكلفين، سواء كان الصبي أم البنت، نقول يبقى في ذمتك حج الفريضة التي هي حجة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، حنث يعني البلوغ، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، لأن العبد المملوك الذي كان يباع ويشترى فيما سبق والذي لا يملك التصرف في نفسه له أجر الحج، لكن لا يسقط عنه الفريضة حتى يعتق، ثم إذا أعتق نقول له يبقى عليك حجة الإسلام. وهذا رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند حسن، وصححه الشيخ الألباني أيضا. طيب، كيف يحج الصبي الصغير؟ الصبي إذا كان دون التمييز، يعني لا يميز، هنا ينوي عنه وليه الإحرام، يلبسه لباس الإحرام، ثم بعد ذلك ينوي عنه الدخول في النسك، ويجتهد وليه أن لا يقع منه محظور من محظورات الحج، مثل الطيب، مثل تغطية الرأس، مثل لباس غير الإزار والرداء، بقدر المستطاع. وهكذا الجارية التي دون التمييز يلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع يمنع منه المحرمة الكبيرة، ويجتهد وليهما أن يكون طاهرين الثياب والأبدان حال الطواف. فإن احتاج إلى إلباسهما ما يمنع الأذى وخروج الأذى مثل الحفاظ وغيره، فهذا يقول أهل العلم في الصبي وفي الجارية دون التمييز، يقول عمدهما كخطئهما. العمد في محظورات الإحرام مثل الخطأ، معنى أنه إذا لبس احتاج إلى لبس ما يعني يستر عورته حتى لا يخرج الأذى فينجس المكان، فهنا يلبس هذا الأمر وليس عليه شيء، بخلاف الكبير فإنه تكون عليه ماذا؟ الفدية. وإن كان الصبي والجارية مميزين يفهم ويستطيع أن يميز، فهنا يحرم بنفسه ويلقنه وليه الإحرام ويعلمه السنة، وكذلك يغتسل ويتطيب، والولي هو الذي يتولى شؤونهما. وإن عجز عن فعل أمر فإن الولي يفعل ما يعجز عنه الصبي، كالرمي مثلا إذا ما استطاع وكان هناك زحام خيف عليه فإنه يرمي عنه وليه، وكذلك إذا ما استطاع أن يطوف بنفسه فإنه يحمله وليه. هنا ما الطواف والسعي ليس فيه وكالة، وإنما يحمل فيطوف به أو يحمل فيسعى به، مثل ما هو متيسر الآن بالدراجات وغيرها. والفقهاء يقولون إذا اضطر إلى حمله الأفضل أن يجعل طوافه مستقلا وطواف الصبي مستقل إذا كان هناك إمكان، وهذا يصعب. فإن طاف جميعا فهذا لا حرج فيه ويجزئ عنهما. وكذلك السعي نفس القضية، فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه في أصح القولين، مثل ما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي، ما قال طوفي وحدك وتطوفين به وحدك، وإنما قال له حج، ولو كان ذلك واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الصبي والجارية لا بد من أمرهما بالطهارة والابتعاد عما يكون من محظورات الإحرام. يقول وليس الإحرام عن الصبي والجارية بواجب على وليهما، بل هو نفل، بمعنى أنه إذا أخذهم من غير إحرام فليس عليه شيء، وإن أخذهم بإحرام وحج بهم فله ولهم الأجر. ثم انتقل بعد ذلك إلى محظورات الإحرام وما يباح فعله، ما هي الأشياء التي تحظر أو تحظر على المحرم أن يفعلها لا يجوز له فعلها. قال لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى، أولا أن يأخذ من شعره شيء أو من أظفاره شيء أو أن يتطيب. إذن هذه ثلاث محظورات، الأول ما هو؟ حلق الشعر، والثاني تقليم الأظفار. حلق الشعر أخذ من قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، وتقليم الأظفار ألحق بالشعر، وهذا بالإجماع، إلا إذا كان له ظفر مكسور فهنا أجاز ابن عباس وغيره أن يخلعه. أما غير ذلك فالأظفر أو الأظافر ملحقة بالشعر بالإجماع. وكذلك الطيب سواء كان للرجل أو للمرأة لا يجوز أن يستخدم الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران. وهذا يستخدم للطيب في الثياب. وكذلك لما مات الرجل الذي وقصته دابته أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه بطيب، باعتبار أنه باق على إحرامه. فالمحرم لا يتطيب ولا يتقصد شم الطيب، ولا يتقصد شم الطيب. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، أي على هيئته التي فصل وخيط عليها، وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وبينا أن كلمة المخيط ذكرت أنها قالها مجاهد، لكن الصواب أنها إبراهيم النخعي، أول من قال هذه اللفظة، وإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. وإنما جاء الحديث قال أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. إذن ما كان مخيطا على هيئة البدن هنا لا يجوز لبسه للمحرم، وهذا للذكر خاصة. أما المرأة فتلبس ما شاءت إلا النقاب والقفازين. إذن لا يجوز لبس القميص، ولا يجوز لبس الفانيلة، ولا يجوز لبس السراويل ولا الجواريب ولا الخفين، إلا إذا لم يجدن عليه فيجوز له لبس الخفين. يعني الأصل أنه يلبس النعال ولو كانت النعال فيها شيء من الخيوط، هذا جائز. فإن لم يجدن عليه جاز له لبس الخفين، خف معروف الذي يغطي حتى أو يغطي القدم كله فوق الكعب. وهنا اختلف أهل العلم هل يجب عليه قطعه دون الكعب أو لا يجب، على اختلاف في الروايات. والصواب وهو الذي رجحه الشيخ بن باز أنه لا يجب القطع، بل يلبس خفيه على حالهما، هذا إذا لم يجد النعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وهذا أيضا عذر آخر، إذا كان إنسان في موضع ما وجد الإزار فهنا يجوز له لبس السروال ويحرم به، ومتى ما وجد الإزار لبسه. وأما الأمر بالقطع، قطع الخفين، فهذه من الأحكام التي نسخت كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك أمور يجوز للمحرم فعلها، مثل لبس الخف الذي يكون دون الكعبين. وأما الخف الذي فوق الكعبين فهذا لا بد أنه يعدم أولا ماذا؟ النعلين. أما الخف دون الكعبين فهذا جائز. يجوز له إذا ربط أو لف على نفسه إزاره أن يعقده بحزام أو بخيط أو غيره. وأما الإزار الآن الذي مفصل على هيئة التنورة مثل ما يقال، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب والله أعلم أنه يترك ولا يلبس، يترك ولا يلبس، وإنما يؤخذ الإزار الذي يكون مفتوحا من جهتيه ويعقد أو يربط على الخصر. يجوز للمحرم أن يغتسل، ويجوز له أن يحك رأسه. سبق أن ذكرنا من المحظورات حلق الشعر. وأما إذا سقط بعض الشعر من خلال حكه فهذا لا شيء فيه، ويجوز له أن يغتسل، يجوز له أن يبدل ملابس الإحرام، لكن لا يتطيب ولا يطيب ملابسه ما دام محرما. في بعض الأمور المتعلقة بالمرأة المحرمة، المرأة المحرمة يحرم عليها أن تلبس مخيطا لوجهها، والمقصود بالمخيط والنقاب والبرقع، هذه لا تلبس المرأة المحرمة، وكذلك القفازين اليدين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ويباح لها أن تلبس ما سوى ذلك من الملابس المحرمة على الرجال جائز لها. وقلنا سابقا أنها ليس هناك لون محدد لملابس الإحرام، بل تلبس ثيابها العادية، ويجوز لها أن تسدل خمارها على وجهها إذا احتاجت عند مرور الرجال، وهذا أشرنا إليه. وبعض النساء مثل ما ذكر الشيخ تعقد على رأسها عصابة حتى يكون خمارها لا يلامس وجهها، وهذا أمر غير مشروع وليس له أصل، بل لو لامس الخمار الوجه فهذا لا حرج فيه. أما إذا كانت عند محارمها أو مكان لا يراها أحد فهنا تكشف عن وجهها، لقوله صلى الله عليه وسلم كان الركبان، أو عائشة، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. وهذا الغالب الآن في العمرة وفي الحج، الغالب أن المكان يكون فيه الأجانب إلا إذا كانت بين نساء أو بين محارمها. يجب عليها تغطية وجهها وكفها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة. ثم ذكر ما اعتاده النساء من جعل عصابة تحت الخمار، هذا الذي أشرنا إليه، فهذا أيضا غير مشروع. مما يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل الثياب، ثياب الإحرام أو ثياب المرأة يجوز لها أن تغسله أو أن تبدل ملابس بأخرى. لا يجوز له لبس شيء من الثياب إذا مسه الطيب، الورس والزعفران، وهذا كان يستخدم كطيب فيما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإن أصاب إحرامه شيء من الطيب فإنه يغسله. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، والرفث يطلق على اللغو من الكلام، ويطلق أيضا على الجماع ومقدماته بين الرجل والمرأة، فهذا كله من المحرمات على الحاج أو على الرجل وعلى المرأة. قوله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق وإبطال الباطل فهذا لا بأس به. ويحرم على المحرم الذكر تغطية الرأس بملاصق، وهنا لابد من هذا القيد، فإذا كان بغير ملاصق جائز، مثل الخيمة أو السيارة أو الشمسية المظلة، هذا جائز للمحرم. أما إذا كان بملاصق مثل الغترة أو الطاقية فهذا أمر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سقط عن راحلته فمات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أنه لا يغطى لا رأسه ولا يغطى وجهه، وهذا لفظ مسلم. أما الاستظلال بالسيارة وغيرها هذا كله جائز، هذا يظهر لنا بطلان ما يعتقده الرافضة بهذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفة وكذلك في مواطن أخرى ظلله الصحابة بثوب، ظلله الصحابة بثوب حين ضربت له قبة بنمرة قبل أن يذهب إلى عرفة. وكذلك يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد، هذا أمر محرم، الصيد المقصود به البري، والمعاونة عليه لا تجوز، وتنفير الصيد أيضا لا يجوز. ومن المحرمات أيضا عقد النكاح، لا يجوز له أن يخطب ولا لا ينكح ولا ينكح، لا يخطب هو ولا يعطي غيره ما دام أنه محرما. وكذلك لا يجوز الجماع مباشرة النساء بشهوة، قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه، الآن يتكلم الشيخ عما يجب على المحرم إذا فعل شيء من هذه المحظورات. إذا لبس مخيط أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، وأزال ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح، بمعنى أنه ليس عليه إثم وليس عليه فدية ولا كفارة. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أنثى قتل الصيد والمعاونة على قتله بآلة أو حتى الإشارة إليه. وكذلك إذا رآه يحرم عليه التنفير تنفيره، وهذا يكثر فيما سبق، أما الآن فشيء نادر. ويحرم كذلك قطع الشجر والنبات الأخضر، وتحرم اللقطة إذا وجد شيئا ضائعا لا يأخذها إلا لمن يعرفها أبدا. أما اللقطة في غير الحرم فإنه يعرفها سنة، أما لقطة الحرم فإنها تعرف إلى الأبد. فإذا وجد شيئا من ذلك، هناك أماكن الآن مخصصة للمفقودات يأخذها ويضعها في هذه الأماكن المخصصة للمفقودات. ويحرم قطع الشجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف أو لمنشد، إلا لمنشد وهو المعرف. إذن هنا إشارة من الشيخ إلى أن المحظورات تكون على ثلاثة أقسام، محظورات تكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي عليه الإثم والفدية، عليه الإثم وعليه الفدية، وهذا الذي يفعل المحظور عمدا بغير عذر، يعرف أنه محرم وذاكر غير ناسي وعامد، فهذا عليه الإثم وعليه الفدية. وهنا اشترط أهل العلم في ذلك ثلاثة شروط، في أن يكون عليه الإثم والفدية. الشرط الأول أن يكون عامدا، والشرط الثاني أن يكون عالما، والشرط الثالث أن يكون ذاكرا. عالما يعرف أن هذا من محظورات الإحرام، عامد أي ليس بناسي، عامد أي ليس بمكره، عنده اختيار، وذاكر أي ليس بناسي. إذن عندنا العمد، وهذا يخرج ماذا؟ النسيان. وعندنا العلم، وهذا يخرج الجاهل. وعندنا القصد، وهذا يخرج المكره، وهذا يخرج المكره. القسم الثاني من يكون عليه الفدية ولا إثم عليه، وهذا الذي يكون عامدا لكن لحاجة، وهو الذي جاء في حديث كعب بن عجرة ذكرناه درس الماضي، امتلأ رأسه قملا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه ويفدي وليس عليه إثم. فامتناع الإثم هنا لوجود ماذا؟ العذر. والحالة الثالثة أن يكون اختل أحد الشروط الثلاث، إما أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا ليس عليه إثم ولا فدية. رأيت إنسان يطوف وهو لابس مثلا دلاغات جواريب، فهذا نذكره، نقول له يا أخي هذا من محظورات الإحرام، فإن قال لك أنا مريض ولا أتحمل الرخام مثلا أو لا أتحمل البرد في الليل، فهنا نقول له ليس عليك إثم وعليك ماذا؟ فدية، وعليك فدية لأنه عامد. وأما إن قال أنا لا أعرف أن الجواري، ما أدري أنها من محظورات الإحرام، ما عندي علم، فهنا نقول له ماذا؟ اخلعها ولا شيء عليك. فإن أبقاها وأصر بعد العلم عليه هنا ماذا؟ الإثم والفدية جميعا. هذه الصورة توضح لنا الأقسام الثلاثة كلها. سيأتي من كلام الشيخ ما الذي يجب على من فعل شيء من محظورات الإحرام، وما الذي يجب على من أتى امرأته في الحج التحلل الأول أو التحلل الثاني. قال بعد ذلك فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. أول ما يأتي إلى الحرم يسن له مثل ما ذكرنا درس الماضي أنه يغتسل، وهذه سنة يهجرها كثير من الناس. أول ما يأتي إذا نزل في سكنه في الحرم فإنه يسن له أن يغتسل قبل أن يشرع في عمرته أو في حجه، فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا وصل المسجد الحرام يشرع له سنة المسجد، وهو أنه قد يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويقول يعني ذكر دخول المسجد أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول عند ذلك أو يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد ذكر خاص يختص به. فإذا وصل إلى الكعبة هنا تنقطع ماذا؟ التلبية، منذ أن أحرم وهو يلبي، إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية، ثم بعد ذلك يشرع بالطواف. هنا إذا كان متمتعا يكون الطواف هذا طواف ماذا؟ طواف عمرة. أما إذا كان قارنا أو مفردا وأراد أن يطوف حين دخوله مكة هناك وقت يسمى طواف ماذا؟ قدوم، لأنه لا يشرع له العمرة، إنما هو طواف، أو هو لم يفعل ولم يريد العمرة إنما أراد طواف القدوم يطوف. ثم إذا سعى مع طوافه اعتبر سعي ماذا؟ سعي الحج، لأن المفرد والقارن عليه كم سعي؟ سعي واحد. وأما إذا كان متمتع فإنه يعتمر ويسعى سعي ماذا؟ سعي العمرة ويتحلل. ثم يبقى السعي الثاني الذي هو سعي الحج، هذا الذي وقع فيه الخلاف، وذكرنا أن جماهير أهل العلم على أنه يجب في حقه سعي آخر. قال فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إذا تيسر، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، وورد أيضا أنه يقول الله أكبر. إذا ما استطاع أن يستلمه استلمه بيده أو بعصا ونحوه، ثم قبل ما لمسه به، وهذا يكون في الحجر الأسود، وإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ثم إذا أشار لا يقبل ما أشار به، وإنما التقبيل إذا ماذا؟ إذا لمس. قال: شروط صحة الطواف ومستحباته. ما الذي يشترط للطائف؟ ومعنى شروط أي أنه لا يصح طوافه إلا بها. الأول أن يكون على طهارة، وهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل تشترط الطهارة أو لا تشترط الطهارة. الشيخ ابن باز هنا يرى اشتراط الطهارة، وهذا قول أيضا الجمهور، يشترطون الطهارة في الطواف، يعني أنه يكون متوضئا. وبعضهم ذهب إلى أنه لا يشترط الطهارة، وهذا مذهب شيخ الإسلام تيمية، وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن الإنسان يحتاط لطوافه فلا يطوف إلا وهو على طهارة، يجتهد أنه يطوف على طهارة، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال ابتداء في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، فهذا حسن مثل ما قال الشيخ، وهو مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يطوف سبعة أشواط ويرمل في الثلاث الأول، والرمل هو المشي السريع تقارب الخطى، أول ثلاث أشواط كلها يسرع في خطاه، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمر أو متمتع أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. هنا يشير رحمه الله إلى أن الرمل المشي السريع في أول ثلاث أشواط لا يكون إلا في هذا الطواف، يعني إذا طاف طواف الإفاضة هل يرمل أو لا يرمل؟ لا يرمل، إنما الرمل يكون في طواف العمرة أو في طواف القدوم، إما أنه يطوف طواف العمرة فهنا يرمل، وإما أنه يطوف طواف الإفاضة طواف القدوم فهنا أيضا يسن له الرمل. أما إذا طاف بعد ذلك طواف الإفاضة أو طواف الوداع فإنه لا يستحب له هذا الفعل، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، وللطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل. فإن شك هل طاف ثلاث أو طاف أربع، هنا يبني ويقول طفت ثلاث أشواط ويكمل طوافه، وهنا أيضا يشرع له ويسن الاطباع، وهذا أيضا في طواف العمرة وطواف القدوم يطبع، بمعنى أنه يجعل رداءه كما قال، يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، يخرج المنكب الأيمن، وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه. وهنا الاطباع يشرع فقط في الطواف، بعضهم يكمل عمرته كلها وهو مطبع، يسعى وهو مطبع، وهذا خطأ، إنما الاطباع يكون فقط في الطواف. طيب، قال: أمور يجب على المرأة الحذر منها عند الطواف، مما يجب إنكاره والتحذير منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة، وهذا من المحظورات عن المحرم أصلا، التطيب، وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن الستر، وترك الزينة حال الطواف وحال مخالطة الرجال أنهن عورة وفتنة، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها، عند تقبير الحجر الأسود، بعضهن إذا جاءت وقبلت الحجر كشفت رآها الرجال، فهذا كله سنة، وستر الوجه واجب. ثم أيضا تحرص ألا تزاحم الرجال، لا في استلام الحجر ولا في غيره، ولا حتى في الطواف، فتطوف من وراء الناس أو تطوف في الأعلى حتى لا يحصل منها مخالطة للرجال، ملامسة الرجال لها، أمور ينبغي مراعاتها عند الطواف. قال لا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، يعني طواف العمرة وطواف القدوم، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه، يستحب له أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره ولا في السعي ذكر مخصوص، ليس هناك ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص، بل يذكر الله عز وجل بما شاء. تجد بعض الكتيبات يقول ذكر الشوط الأول، ذكر الشوط الثاني، ذكر الشوط الثالث، هذا كله من المحدثات، إنما ورد بعض الأذكار في مواطن محددة، مثل ما قال الشيخ، فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه يقول بسم الله الله أكبر. الركن اليماني هذا الركن الذي يلي الحجر أو قبل الحجر الأسود، وسمي يماني لأنه جهة اليمن، وهناك ركن العراقي والركن الشامي، ويبقى الركن الأسود والحجر الأسود. فهذا الركن اليماني يشرع أن يلمسه، فإذا لمسه كبر، فإذا ما استطاع لمسه مضى ولم يكبر ولا يشير، إنما الإشارة للحجر الأسود، إشارة للحجر الأسود. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل مسهما أنه قال يحط الخطايا حطا، يحط الخطايا حطا، فيحرص عليه على استلامه المسلم. قال ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله، طبعا بالاستطاعة والقدرة، وقال الله أكبر، فإن لم يستلم يتيسر استلام وتقبيل أشار إليه، ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد كل ذلك جائز، ولو طاف أيضا في الدور الثاني أو الدور الثالث كل ذلك أيضا جائز. يستدلون بطواف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وعلى راحلته. قال فإذا فرغ من الطواف انتهى، صلى الآن ركعتين خلف المقام إذا تيسر ذلك، فإذا لم يتيسر صلى في أي مكان يستطيع، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وإن قرأ بأيهما جاز. ثم بعد ذلك، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، يقصد الحجر ويستلمه استلام آخر بعد الصلاة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث جابر في صحيح مسلم، وهذا إن تيسر أيضا. نعم. ثم بعد ذلك يذهب إلى أين؟ إلى الصفا والمروة. إذا خرج إلى الصفا أو يخرج إلى الصفا من بابه يرقاه ثم يقف عنده، والرقي أفضل إن تيسر، فهنا يبدأ الرقي، معناه مكان الصعود، مكان الارتفاع، فمنذ أن يبدأ الارتفاع هنا دخل في الصفا، فإذا دخل أو بدأ بالصعود يقرأ قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. يخطئ الناس هنا،
يقرؤون الآية التي في الأعلى مكتوبة، ليس كذلك؟ يقرؤون إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، هذا ما ورد. الذي ورد فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط. أما إكمال الآية فلم يكملها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر ويرفع يديه، يرفع يديه، بعضهم يشير بيديه هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، وإنما يرفع يديه ويدعو، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات، معنى أنه يدعو هذا الذكر ثم يدعو ويقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو ثم يمشي، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العالم الأول، وهذا الذي يسميه الفقهاء العالم الأول، والمقصود به الآن الإضاءة الخضراء، خط الأخضر الأول، فهنا يشرع له الإسراع في المشي. أما المرأة فهنا لا تسرع، ليس عليها الإسراع، إنما الإسراع مختص بمن؟ بالرجال. فالمرأة لا تسرع بين العالمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي. أما الرجال فإنهم يسرعون إلى العالم الآخر، ثم بعد ذلك يرقى المروة ويقف عندها، والرقي أيضا أفضل إن تيسر. وهذا يبين لنا أن الطواف الأفضل والسعي الأفضل على الأرض، إن لم يتيسر ذهب إلى الأعلى حتى يحقق قضية الرقي، فهذا الأفضل. إن لم يستطع فلا شك أن الأعلى والثاني كلها أفضل، لكن يحرص الإنسان على أنه يطوف ويسعى في الأرض، يسعى ويطوف في الأرض، ثم يمشي فيرقى المروة والرقي عليها أفضل، يقول ويفعل المروة كما قال وفعل على الصفا، إلا أنه لا يقرأ الآية، الآية يقرأها في بداية السعي، ثم أيضا يدعو مثل ما فعل على الصفا، قال ويفعل ذلك سبع مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، بعض الناس حجاج رايح جاي واحد، رايح جاي اثنين، هذا يهلك. السنة أو المشروع أنه واحد، ثم إذا رجع اثنين، ثم إذا أكمل ثلاث. فلو جاء إنسان وقال أنا طفت أو سعيت على الطريقة التي هي اعتبر الذهاب والإياب واحد، ثم اثنين، ثم ثلاث، حكمه أن نقول ما أو السبعة الأولى أجزأت عنك، وأما غيره أو الزيادة فهذه ساقطة ولا إثم عليك فيها لأنك عن جهل. أما إذا تعمد فهذا يعني فيه إثم، فيه تعدي. وهنا ننبه إلى أن السعي لا يشرع إلا في نسك، بخلاف الطواف، الطواف يطوف المسلم متى ما أراد، كان في نسك أو في غير نسك. أما السعي فإنه لا يشرع إلا في نسك، لا يشرع إلا في نسك. قال بعد ذلك ويستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث، وهذا من باب الأفضلية، وإلا فإن السعي لا يشترط له الطهارة، فإذا أحدث وهو يسعى فليس عليه شيء، يكمل سعيه، ولو سعى على غير طهارة أجزاه. وكذلك لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فكيف نوجه قضية أن الحائض يجوز لها أن تسعى مع أن الحائض لا تدخل المسجد؟ نقول إن العلماء قالوا إن السعي ومكان المسعى لا يعتبر دخولا في المسجد، مسجد الحرام. المسجد الحرام هو ما دون السعي، أما السعي فهذا محل مستقل، محل مستقل. لذلك يجوز للحائض أن تسعى سعي الحج على قول بعض أهل العلم، هو جواز تقديم السعي على الطواف. فإذا قالت امرأة أنا أريد أن أخفف في قضية طواف الوداع ولا أسعى، نقول لها يجوز لها أن تسعى سعي الحج لكن لا تطوف، يبقى عليها طواف ماذا؟ طواف الإفاضة مثلا، حتى هذا لا تؤدي حتى تطهر. أما السعي فإنه لا يشترط له الطهارة ولا يعتبر من المسجد الحرام، فلا يعتبر دخولا للحائض في المسجد، وأيضا لا يشترط له الطهارة مثل ما قال الشيخ، إذا نفست هنا وهي تسعى فإنها أو حاضت وهي تسعى فإنها تكمل سعيها. نعم جعل ذا دقيقة. يبقى عليه الحلق والتقصير حتى تتم عمرته، وهذا الذي يفعله المعتمر. والحاج من؟ ها؟ من الذي يقصر؟ المتمتع، إذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره. والمتمتع هنا الأفضل له أن يقصر لأن أمامه حلق آخر وهو حلق الحج. قال والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل. يعني اعتبر الشيخ هنا قضية وجود الشعر، فلو كانت عمرته قريبا من حجه نقول هنا قصر، أما إذا كانت عمرته بعيدة عن حجه فنقول هنا الأفضل أن تحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق لأن الحج قريب. ولا بد في التقصير من تعميم جميع الرأس، لا يأخذ بعضه ويترك بعض لأن هذا لا يكفي. أما المرأة فلا يشرع لها إلا التقصير، وتأخذ قدر من كل ضفيرة من ضفائرها قدر أنملة، تجمع شعرها ثم تأخذ منه قدر أنملة. الأنملة هي الجزء من الأصبع، هذا يسمى أنملة رأس الأصبع، فهذه تأخذ منه المرأة، فإذا أخذت تحللت. فإذا فعل المحرم ما ذكر تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه. نعم. طيب قال بعد ذلك، بعد أن حلق رأسه وحل له كل شيء حرم عليه إلا إذا كان يسوق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه مثل ما ذكرنا، ويكون حجه حج القران، جمع بين الحج والعمرة. وأما إذا أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، معنى أن الذي حج معتمر حج متمتع فإنه هنا يتحلل، تمت عمرته ويبقى إلى يوم التروية الثامن ثم يدخل بالحج من جديد. وكذلك المفرد إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج نقول له هنا الأفضلية لك أنك تتحلل وتكون متمتعا، وإن قال أنا أريد أن أحج مفردا أو مفردا فإنه يجوز له ذلك ويكون حجه على الإفراد وليس عليه هدي وقد أتى بسعي الحج. والأفضلية هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره الصحابة من لم يسوق الهدي أن يقلب عمرته أو أن يقلب حجه إلى عمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج يوم الثامن. هنا مسائل متعلقة بالمرأة الحائض. قال إن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. وهذه الحالة أو حالة من الحالات، وهو أنه حصل عندها هذا الأمر بعد أن دخلت في الإحرام، أحرمت ثم حاضت، نقول هنا لا تطوف ويبقى السعي على الخلاف الذي ذكرناه، أن أهل العلم يجوزه لكن تأخيره لا شك أنه أفضل حال الطهارة. فإن حصل لها هذا الأمر فإنها تبقى على إحرامها، يجب عليها الإحرام، ما يجوز لها أن تتجاوز الميقات من غير إحرام، تحرم. وإن جاءها بعد الإحرام أيضا نفس الحكم، لا تطوف بالبيت لكنها تفعل ما يفعل الحاج، تفعل ما يفعل الحاج. وإن كان عندها وقت تبقى حتى تطهر ثم تأتي بعمرتها ثم تلحق الحجاج في تمتعهم. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، لأنها هي في البداية نوت عمرة، نوت ماذا؟ العمرة. ثم دخل عليها يوم التروية، دخل عليها الحج، فهنا تنوي الحج وهي مقيمة في مكانها وتخرج مع الناس إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، إلى الرمي، ثم عليها الهدي، تكون قارنة بين الحج والعمرة مثل ما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها. إذا طهرت بعد ذلك طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، سعيا واحدا لأنها قارنة، وأجزأها ذلك عن العمرة وعن الحج جميعا لقوله عليه الصلاة والسلام فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام، لأنه لم يبق لها إلا ماذا؟ طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة إذا فاضت حلت التحلل كله، التحلل الثاني. لكنها ما دام أنها رمت وقصرت فهنا تحل لها أو حلت التحلل الأول، فهنا تتطيب وتلبس النقاب أو غير ذلك، يحل لها كل شيء ما كان حرم عليها. طبعا يبقى عليها محرم زوجها حتى تطهر، فإذا طهرت بعد ذلك حل وطافت حل لها كل شيء، معنى أنها حتى لو طهرت فإنه لا يحل لها زوجها حتى ماذا؟ حتى تطوف، حتى تطوف. طيب، هذا ما يتعلق بمسائل المرأة في قضية الطواف والحج والإحرام. إن شاء الله الدرس القادم نأخذ أو ندخل بالحج، وكون اليوم انتهينا من العمرة، تقبل الله منكم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هذا أبدأ. بعضهم يقولها أنك تقول هذه اللفظة، بعضهم يقول لا تقولها، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه أنه يبدأ بما بدأ الله به، وإنما تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. بس هلا أبو علي، الله حي.
أنا ما برد، جيت طفت وشليت بدأت
قبل الحج،
قبل نهر رمضان طفت وشليت.
طيب
صرت حل
مفرد ما تحل
تقول مساعدة تخرج عمره،
يجوز أنك تقلبه إلى تمتع إذا بغيت. يعني أنا أوضحها الحين، يعني المفرد ذكرنا أن المفرد أول ما يأتي عنده وقت يجوز له أن يطوف، ويسمى طواف، وطواف ماذا؟ القدوم. ويجوز له أن يسعى، والسعي يعتبر سعي الحج، ما عليه سعي آخر. لكن لو فعل هذه الأمور أو قبلها يجوز له، يعني مثلا نوى مفرد، جاء الميقات لبيك اللهم حج، ونوى الإفراد، ثم قبل أن يعتمر أو قبل أن يطوف قال أنا أريد أغيره إلى متمتع، أبقلب من مفرد إلى متمتع، هني نقول له خلاص طوف طواف العمرة وسعى سعي العمرة، ثم قصر والبس ثيابك وتصير متمتع، حالك حال المتمتع. فهو بالخيار، لأن الصحابة لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الطريق قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم، قال من لم يسق الهدي يجعلها عمرة. هم حجوا ولبوا بالحج، ما كان شرع التمتع، فجاءوا بالحج وقالوا لبيك اللهم حج، بعدين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما عنده، ما جاب الهدي، ما معه ذبيحة من أول شيء من بلاده، الأفضل له أنه يغيرها إلى التمتع، لأن أفضل الأنساك التمتع، فهني ينقلها إلى تمتع. لكن في بعض الأوقات ما يجوز له المفرد أن يغير إلى تمتع، هذا متى؟ إذا كان الوقت ضيق، يأتي يوم عرفة، فهنا خلاص مباشرة يذهب إلى عرفة، يأتي يوم التروية ينوي بالحج، يدخل في الحج، يذهب مباشرة إلى منى، جاء قبل يوم التروية بيوم وعنده فرصة، هنا نقول له طوف طواف القدوم لك بذلك أجر، هذا سنة، وإن سعيت معه أسقطت سعي الحج، خلاص ما عليك سعي ثاني، خلاص ما عليك سعي لأنه مفرد، هو خلاص بقى على إفراده. إذا تغيرت إلى متمتع يصير عليك سعيين، يصير بعدين سعي الحج تجيبه مع طواف الإفاضة. طبعا هو أفضل الأنساك التمتع، الإنسان يحرص على التمتع قدر المستطاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة في حج. يعني يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء معه الهدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء معه هدي 100 من الإبل وأهداها ذبحها في نسكه عليه الصلاة والسلام، ذبح بيده 63 ناقة، وأكمل علي رضي الله تعالى عنه هديه، وأشرك معه علي وأهل بيته.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.